بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ المقدمة هذه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه عقيدة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله تعالى. قال أبو الطاهر المخلص في المخلصيات: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان قال حدثنا علي بن حرب الطائي الموصلي بسر: من رأى في سنة 59 و200؟ قال: سمعت شعيب بن حرب يقول: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله تعالى به، فإذا وقفت بين يدي الله وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب، حدثني به سفيان الثوري فأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤخذ أنت. فقال لي سفيان: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم.
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السند رجاله ثقات: أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان، مترجم في سير أعلام النبلاء، مترجم في تاريخ بغداد، وهو ثقة، وشيخه علي بن حرب الطائي الموصلي، إمام محدث، صاحب مسند، مترجم في التقريب وفي التهذيب. قال: صدوق ثقة، والصحيح أنه ثقة، صدوق فاضل، والصحيح أنه ثقة، وثقه جماعة. قوله: سر من رأى، نسبة إليه السامرائي، وهذا التوثيق سنة 59 و200 لمزيد التثبيت. قال: سمعت شعيب بن حرب، هو شعيب بن حرب المدائني، مترجم في التهذيب، ثقة عابد، يقول: قلت لأبي عبد الله. هذه الكنية تكنى بها الأئمة الثلاثة: أحمد بن حنبل، الشافعي، مالك، كلهم هذه كنيتهم، فاشتهرت هذه الكنية بين الأئمة. سفيان الثوري تقدم الكلام عن ترجمته بالأمس عند ذكر عقيدة سفيان، وهكذا ترجمت أبيه سعيد، وأنهما ثقتان روا لهما الجماعة، وهكذا مسروق ترجمته سبق ذكرها. هذا طلب من هذا الإمام لهذا الإمام، شعيب بن حرب تلميذ سفيان الثوري، يطلب منه أن يحدثه. وهذه الفقرة تتضمن أنه طلب منه أن يحدثه بما مضمونه العلم، مضمونه الحديث، مضمونه السنة. قال: حدثني بحديث من السنة. وقوله من السنة وما سمى، ترى ذكر أحاديث وآيات، لا، لكن حدثني بحديث مضمونه الطريقة التي عليها أئمة الهدى، المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما قال له: حدثني عن رأيك، حتى يكون تقليدا، فإن التقليد اتباع من ليس بحجة بلا حجة. أما هذا طلب منه أن يحدثه بحديث من السنة، والسنة هي الطريقة، من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرق من كان قبلكم، فتطلق على الطريقة الصحيحة والطريقة الباطلة. وشعيب يطلب من شيخه أبي عبد الله أن يحدثه من السنة طريق نجاة، يدله على طريق نجاة، طريق نفع، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. السنة في هذا الحديث الطريقة، من رغب عن طريقتي فليس مني. وفي هذا الحال السنة تشمل القرآن إذا أفردت، والقرآن يشمل السنة إذا أفرد، لأنها الطريقة. فإذا قيل عليكم بسنتي، ليس معنى عليكم بسنتي دون الكتاب، أي بطريقتي في أخذ الكتاب والسنة، وسنة الخلفاء الراشدين، أي طريقتهم، عضوا عليها بالنواجذ. وإذا قيل تمسك بالكتاب، أيضا تمسك بالكتاب مع السنة، لأنها بيان له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ولأنها وحي. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولأنها منزلة من الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. والحكمة هنا السنة اتفاقا، ولأنها متلوة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد ذكر الأصوليون أنها قولية وفعلية وتقريرية وهمية: لئن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع، وأكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت سنة تقريرية في جواز أكله، إنما قال: أجد نفسي تعافه. أما القولية والفعلية فكثير، وتوسع بعضهم فأكثر من ذلك، أكثر كما تراه في كتب الأصول. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد به المنزل للتبليغ الذي مقتضاه التعبد وحي، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لما قال، لما كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله ليحفظ ذلك، فقالت قريش: تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغضب والرضا؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فهو الذي نفسي بيده، ما يخرج من هذا إلا حق، فكله حق، لكن منه ما هو وحي ما يخرج من لسان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الذي مقتضاه التعبد، ومنه ما هو حق وليس بوحي، كما إذا نادى يا زيد أو قال يا عائشة أو يا أبا بكر أو يا عمر، وما كان من ذلك من هذا الكلام الذي هو مباح. فيقال: ما كان مقتضاه التعبد وحي من الله، وما كان من كلام الخطاب لشخص مثلا كان يقول يا فلان، وما كان من ذلك، فيقال هذا كلام ليس مقتضاه التعبد، وهو من الحق الذي ليس بباطل، ما ينطق عن الهوى، لكن لا يقال إنه وحي كالمنزل، وحي منزل، لأن هذا كلام ما يتكلم به الناس. نعم. وفي هذه المقدمة في سؤال شعيب بن حرب لشيخه عدة فوائد نستفيدها من طريقة السلف في التتلمذ، فمن ذلك سؤال أهل العلم، عالم يسأل عالما أرفع منه، أبو موسى يسأل ابن مسعود كما في قصة أصحاب مسجد بني حنيفة، ويقول أبا عبد الرحمن رأيت شيئا أنكرته وما رأيت إلا خيرا، قال ماذا رأيت؟ قال رأيت أناسا يقول لهم أحدهم سبحوا مئة، احمدوا مئة، كبروا مئة، قال هلا قلت لهم يعدون سيئاتهم فإني ضامن الذي من حسناتهم شيء، ثم أتاهم وقال أيها الناس فوقتم أصحاب رسول الله علما أم جئتم ببدعة ظلمة، والله هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلى، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. فالسؤال يكون من إنسان يجهل تلك المسألة، سواء كان عنده علم في جوانب أو كان جاهلا على الإطلاق، فإن الله قد أمر بسؤال عن الذكر أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شعيب ما كان يعلم هذا، فسأل شيخه عن ذلك للاستزادة والاستفادة، الاستفادة والاستزادة من الخير. وفيه أيضا تلقين العقيدة، فقد كان يتلقنها الصغار عن الكبار من أئمتنا، والكبار يلقنون تلاميذهم إياها أسوة ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يا غلام إني معلمك كلمات حفظ الله يحفظك الحديث، هذا تلقين العقيدة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تلقين العقيدة. وغير ذلك فقد كان العلماء يلقنون التلاميذ العقيدة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أين الله؟ يقول تلك الجارية، يقول في السماء، يقول من أنا؟ يقول أنت رسول الله، يقول اعتقها فإنه أنا. بعد أن لقنها العقيدة نبي الله يوسف ما أفتى أولئك الذين سألوه عن تأويل الرؤية حتى لقنهم العقيدة وفهم وأخبرهم بتوحيد الله سبحانه، يا صاحبي السجن أم أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها الآيات، ثم بعد ذلك أخبرهم. ففيه استغلال الفرص في نشر العلم والعقيدة. ومن سبيل تلقي العلم السؤال والجواب، وفي الصحيح من ذلك جملة، وكانوا يحبون أن يأتي الأعرابي فيسأل فيستفيدون، وهذا هذه الطريقة للسلف رضوان الله عليهم تضمنت أنهم يحرصون على النفع، ما يسأل عبثا بلا طلب فائدة، فإن هذا لا يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم ثلاثة وكره لكم ثلاثة، حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. المقصود بكثرة السؤال ليس التسول ما الذي يسمى عند الناس تسول، لا، قليل وكثير حرام سؤال الناس أموالهم، ولكن السؤال لغير فائدة هذا لا يجوز أن يكون يريد يسأل للتعنت أو لعدم الفائدة أو لا يريد بذلك ابتغاء وجه الله ونفع نفسه والناس. فأسئلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف كانت مقصورة على ما ينتفع به ويريد النفع به، حتى إن عليا لما كان متزوجا بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يريد أن يسأل عن أمر مهم ابتلي به، كان مذاء، أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستفيد، قال اغسل ذكرك وتوضأ. وجبريل عليه الصلاة والسلام نشر للأمة علما على طريقة السؤال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وهكذا أخبرني يسأل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه ليستفيد السامعون والأمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها وهم يستفيدون من تلك الأسئلة والأجوبة. فكان السؤال لقصد النفع لقصد النفع، وعلم جبريل الأمة أن يكون سؤالهم الانتفاع للانتفاع والاستفادة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فينبغي للطالب أن يكون حريصا على النفع. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. وشأن الإنسان الصالح أنه منتفع بالعلم، وعلمه حجة له لا عليه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأخرى أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وأصاب أخرى إنما هي قيعان لم تسك ماء ولا تنبت كلاء ذلك مثل من نفعه ما بعثني الله به من العلم فعلم وعلم، هذا هو المنتفع بعلمه. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، فتأمل المنتفع ومنقبة المنتفع وكيف يصير نفعا لنفسه وللمسلمين كالأرض المثمرة. مثل من نفعه ما بعثني الله به. وقال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، الحديث أخرجه مسلم. فحرص على الفائدة وعلى الانتفاع علما وعملا. ومن لا ينتفع بعلمه الذي يصير علمه حجة عليه. وفي الصحيح عن الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان بضم الطاء، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله الحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو، فبائع النفس معتقها أو موبقها أو موبقها. والشاهد أن الناس ينقسمون إلى قسمين، إما منتفع وإما متضرر. والذي لم ينتفع بعلمه نموذج ذلك ما في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الذي يكون في النار تندلع أقطاب بطنه يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، أيجتمع إليه أهل النار يقولون ما لك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. أتأمرون الناس ولا تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون؟ فليس من العقل الصحيح السليم أن يكون عنده علم ينتفع الناس به وهو يحترق به كالفتيلة تضيء لغيرها وتحرق نفسها. فلو بدأ بنفسه فذادها أن غيها لكان قد أفادها. وأدلة ذلك كثيرة في أهمية الحرص على الانتفاع بالعلم. أولا أن تأخذه من أهله، ثانيا أن تعمل به ليكون مثمرا لك، فإن العلم شجرة والنفع به ثمرة، العمل به ثمرة. وقد ألف ابن رجب رحمه الله فضل علم السلف على علم الخلف، فعلمهم قليل نافع والمتأخرون كثير فيه تشتت. رد بها على بعض الذين يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، على أمثال هؤلاء الذين يفضلون طريقة المتأخرين، بعضهم من علم أهل من أصحاب علم الكلام. فأبان أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سلك مسلكهم ونهجهم إلى قيام الساعة أنها أسلم وأعلم وأحكم وأفضل بلا مقارنة. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر إلى المغني ولا العمد يحللون بزعم منهم عقدا، وفي الذي وضعوه زادت العقد. ومعنى ذلك أن هذه من كتب الكلام، المغني من كتب الكلام والعمد كذلك، فما زادوا الخرق إلا اتساعا. ما كان هذا التقييم بكبير نفع للمسلمين، وإنما هو من التضخيمات، وهي نظير قول بعضهم في الآونة المتأخرة فقه الواقع. هؤلاء أصحاب فقه الواقع، وأولئك أهل الحديث وأهل الفقه الشرعي، هؤلاء أهل الفقه يعني الطهارة والصلاة والزكاة، وما يفهمون الواقع. هذا القصد منه التحقير والتهوين من علماء العلم، من علماء العلم حقا، علماء الهدى. ولفت أنظار الناس إلى أناس لا يحسنون صنعا في مسائل الفقه العلم النافع بما ينجو به المسلمون بإذن الله من الفتن. تضمن أيضا هذه الطريقة سواء له أو لغيره، طريقة السلف ككل متضمن لذلك، أنهم يرون أن العقيدة نجاة والعلم نجاة من الفتن أنجو. يرون أن النجاة هي بالتفقه في الدين وأعظمه العقيدة، وأنه إن لقي الله عز وجل لقيه بتلك العقيدة. وقوله لقيت الله يعني فأنجو وكذا، فإذا وقفت بين يدي الله، أن هذا طريقة السلف، الإيمان بالوقوف بين يدي الله، الوقوف بين يدي الله. وقفوهم إنهم مسؤولون، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فتجد كلامهم في سؤالهم وجوابهم ينبني على أعداد الأدلة. وقوله بين يدي الله هو في سؤاله هذا يثبت معتقدا صحيحا أيضا، إثبات صفتي اليدين، صفة اليدين لله سبحانه بين يدي الله، فيعتقد أنه واقف بين يدي الله. ومثل هذه العقيدة التي يعتقدها، هذه العقيدة تبعث في القلب الخوف أن يلقي الإنسان ربه جاهلا، وبعقيدة أو بعقيدة فاسدة أو بما يسأله الله سبحانه وتعالى فلا يجد جوابا عنه. وإنما عُتي الكفار بعدم إيمانهم بالغفلة والجهلة أنهم ما يحسبون ذلك وأنهم إلى ربهم راجعون. إنكار البعث، إنكار الوقوف، إنكار السؤال، إنكار بالجحود. أما من تقرر لديه هذا الإيمان والاعتقاد أنه واقف بين يدي ربه فإنه يحدوه ذلك إلى إعداد جواب للسؤال. وقوله فإذا وقفت بين يدي الله وسألني هو الآن يخاف من أن يسائله الله عز وجل فيجيب بأجوبة غير سديدة. وسألني، والسؤال قد يكون على حالين: سؤال تقرير المؤمن بالنعم والستر عليه، وسؤال نقاش. أما من نوقش الحساب فهلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ولكن ذلك العرض يا عائشة. يقرر عليه نعمته: يا عبدي ألم تكن فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، ثم أقول سترتها عليك في الدنيا وأغفر لك في الآخرة. فإذا الكل مسؤول، أقفوهم إنهم مسؤولون، ولكن المؤمن يستر الله والكافر يناقش ويهلك. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، عن علمه من أين ماذا عمل به، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فواجب على المؤمن أن تكون عقيدته على هذا كما هي عقيدة هذا الإمام، وإن كان يسأل للاستزادة مع ما فيه من الخير والإيمان، من قوله: وسألني ربي، وقفت بين يدي ربي، بين يدي الله. الإيمان بالوقوف، والإيمان كذلك أيضا بصفات الله عز وجل، يدي الله، والإيمان بالمساءلة. وحتى في القبر يسأل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ حديث البراء الطويل. فالعقيدة يسأل عنها، توحيد يسأل عنه، يسأل عن الله، يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ قال: فقال لي هذا الكلام هو نفسه يؤمن بقول الله عز وجل، فهو يتضمن أنه يعلم ويعتقد أن الله يقول، أنه يتكلم أن الله يقول. فقال لي. وكما أن شعيب بن حرب رحمه الله يريد هذه المنفعة، فإنه ما يرى أن سفيان هو الذي ينفعه وأن العالم هو الذي ينفعك على الإطلاق. وإن كان قال النبي صلى الله عليه وسلم: استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، أمثال ذلك: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لكن هذا أسباب، معلمك يعلمك سبب للانتفاع، قد تنتفع وقد لا تنتفع. فإن نفعك الله انتفعت، وإن لم ينفعك الله ازددت إثما بما سمعت. فإذا من انتفع بالعلم، من انتفع من العالم، نفعه الله. ومن لم ينتفع، هذا الذي ما أراد الله له النفع، ما نفعه الله به. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت كام الأقلام وجفت الصحف. فنعم، العبد إنسى العبد يضر بتقدير الله وينفع بتقدير الله، كما قال الله سبحانه: لا مانع لما أعطيت ولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهو يعتقد أن النفع من الله، لكن أن أستفيد هذا أنتفع به إن نفعني الله به، ينفعني الله به وأحرص على أن ينفعني الله به. والدواء سبب، والرقية سبب للانتفاع في الأبدان، وليست هي النافعة بذاتها لا الرقية هي التي تشفي ولا الدواء هو الذي يشفي، إنما يشفي الله وإذا مرضت فهو يشفين. ثم إن هذا الإمام يقول لشيخه حدثني بحديث من السنة ينفعني الله به تعالى، ينفعني الله تعالى به، فإذا وقفت بين يدي الله وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا؟ دليل الحديث عن علمه ماذا عمل به، وهكذا أيضا من أين أخذت هذا العلم؟ أم من كتاب الله وسنة رسوله، أو أخذته من الباطل وعلم الكلام والفلسفة والضياع الذي لا ينفعك؟ وأن الله يسأل العبد عن هذا كله، ومن السؤال عن عمره وعن علمه وعن شبابه وعن ماله. قلت يا ربي، أي أجيب بهذا الجواب، أسأل الله التوفيق لذلك، حدثني به سفيان الثوري فأخذته عنه. ومعنى ذلك أن السلف طريقتهم يأخذ العلم عن الأئمة، القرآن يتلقونه عن الأئمة. قال مجاهد أخذت القرآن في أن ابن عباس قفوا عند كلها يسألونها، تعلمنا القرآن الحديث الآخر إيمان، ثم تعلمنا القرآن أزددنا به إيمانا. والسنة يأخذونها عن الأئمة، والطريق يأخذونها عن الأئمة، وهذا كله تستفيد منه طريقة التلقي. إن هذا العلم دين فانظروا من تأخذ دينكم. فالنبوغ بغير تلقي والظهور في العلم بغير تلقي عن الأئمة والعلم ليس هذا طريقة السلف، إنما قد يحصل له من الله فضل. وإلا فالطريقة التي سلكوها التلقي عند أهل العلم وأخذ العلم وطريقة العلم والأدب وما كان من ذلك من شؤون العلم. العلم وإن تجد طالبا لا شيخ له بهيمة على فلات مهملة، يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا علم لإدراك العلوم، وما ظن الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. تقرأ ربما في كتب العقيدة تظن أن هذا فيه السلامة، فتجد العالم ينبه على انحرافات في هذا القول لهذا العالم ربما زل فيها، انحرافات أشعرية، انحرافات اعتزالية، انحرافات كذا. فإذا نحن بحاجة إلى العناية بسلوك طريقة السلف والاستفادة منهم والتلقي عنهم. ومن ظفر بعالم يربض عنده يتلقى العلم عنده فهنيئا له ذلك. من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم السنة. هذا الأثر ما نعلم ثبوته عن أيوب، لكنه هذه الطريقة الصحيحة من أول يوم. انظروا عمن تأخذ دينكم، يوفر على نفسه حتى لا يتشتت ولا يضيع عليه وقته ولا يتخبط لأن يأخذ عمن هب ودب. ثم إنه يشدد في المسألة، شعيب يشدد على شيخه في المسألة ويأكد ويقول فأخذته عنه فأنجو. أنجو أي أن العلم نجاه، وقد ينجو السائل ويهلك المسؤول. متى يهلك المسؤول والمفتي؟ إذا أجاب ودل على غير الصواب. ربما كانت هلكته في الدنيا والآخرة، تعرفون الذي قتل 99 ثم أفتى بغير علم، يعني أنه ما له توبة، كان من أسباب قتله، قتله وكمله. سأل هل له من توبة؟ قال لا، فقتله. وفي الصحيحين فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فتحصل الضلالة على الناس بسبب السؤال لغير العلم، لغير أهل العلم، ضلال لهم ولغيرهم. هذا في آخر الزمان، حديث عبد الله بن عمر تعرفونه في الصحيحين: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالضلالة، كل الضلالة أن يسأل الجهال وأن يغفل عن العلماء إلى الجهال. وفي حديث، الحديث الذي يعني علماء السوء الذي وقال: قبل الساعة سنوات خداعة خونوا فيها الأمين ثم فيها الخائن، ويصدق فيها الكاذب كذا فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قال ما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة فتوى وما كان من ذلك. العلماء الذين هم علماء السوء كما قال زيد بن يحيى رحمه الله في قصة الذي يعني في الجهل، هذا هو الحديث الذي قصدناه في الاستدلال به، حديث أنس رضي الله عنه: متى نترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا: يا رسول الله، وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: الملك في صغاركم، والفاحش في كباركم، والعلم في رذالتكم. قال زيد، هو ابن يحيى الذي في السند، تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلم في رذان، قال: إذا كان العلم فيه في الفساق، أي علماء السوء في الفساق. الحديث صحيح المسند 109. علماء السوء، قال: هذه الذين هم علماء السوء الذين يكونون يعني في آخر الزمان، قصة زيد بن يحيى. وفي هذا أيضا قوله: من طريقتهم وتؤخذ أنت. لا شك أن الذي سيفتي بغير علم أن الله آخذه، فقد حرم الله القول بغير علم. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم، والفتية بغير علم، والنشر يعني للناس، يتحمل وزره، يحمل وزره وزر غيره، ليحملوا أوزارهم كاملة، يلقون أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. من دل على هدى كان عليه له من الإثم من الأجر، مثل أجر من تبعه، الحديث: ومن دل على ضلالة كان عليه من الأوزار مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيء. فهذا هم يتيقنون أن ذلك يحصل، أنه إذا أفتى أو قال أو دعا إلى باطل أنه سيحمل وزره ووزر من أضله، لأن ذلك الضلال بسببه. وقوله فأنجو في حديث أبي هريرة، وبوب عليه الشيخ رحمه الله من يعني أنه من أفتى بغير في كتاب العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن استفتي فأفتى بغير علم فإنما إثمه أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، أي أنه كان واثقا به فأفتاه بغير الحق، فيتحمل هذا المفتي هذا الإثم، إثمه على من أفتاه، لا سيما والسائل قد تحرى من يثق بدينه، فلم يكن ذلك على بينة وتثبت أفتاه بغير علم. فقوله في هذا فأنجو أنا وتؤخذ أنت، يعني دليل على أن على المؤاخذة في مثل ذلك، وأنه ليس بالأمر السهل أن يفتي الإنسان بغير تحري. فقال شعيب، يعني لما قال ذلك قال سفيان: يا شعيب، هذا توكيد وأي توكيد. ومعنى تشديد في السؤال وأي تشديد، لا سيما وهو يقول أنجو أنا وتأخذ أنت، إذا يعني لا، وهو يطلب منه أن يدله على النجاة، أسباب النجاة. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي في الصحيح، أن ذلك الرجل قال: يا رسول الله إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، الله أمرك بكذا وكذا، في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم اللهم نعم فمشدد عليك في المسألة. فهذا كله من التشديد، جواب سفيان رضي رحمه الله، جواب معنى أنه صدر عن، يعني أخذه ذلك الرجل التلميذ من هذا، وأخذه سفيان من قول إني مشدد سائلك فمشدد عليك في المسألة، فقال له توكيد، وأي توكيد تشديد، وأي تشديد أي تشديد في التحري وفي السؤال. ثم قال له اكتب. وهذه الفقرة بالذات دليل على أن طريقة السلف العناية بالعلم وكتابة العلم، مع حديث أبي سعيد لا تكتبوا عني سوى القرآن، في صحيح مسلم، إلا أنه منسوخ، فقد كتبوا بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كتب عنه علي صحيفة، وكتب عبد الله بن عمرو قال أبو هريرة وكان يكتب ولا أكتب، وقال اكتبوا لأبي شاه، وبوب البخاري باب كتابة العلم، وبوب شيخنا رحمه الله في الجامع الصحيح باب كتابة العلم، وذكر حديث عبد الله بن عمرو اكتب فلا يخرج من هذا اللسان إلا حق، وبوب أبو داود على هذا الحديث أيضا كتابة العلم، وما أحسن ما قيل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة تتركها بين الخلائق طالقة، أي تشرد. يعني علم لا يكتب يضيع عليك، خاصة على حالنا وضعفنا، كانوا حفاظا الأوائل، كثير منهم بعضهم ما كان يكتب سوداء على بيضاء. أما في مثل بعد ذلك فإنه مستحب كما قال الحافظ، وقد أجمع العلماء تحت هذا الباب كتابة العلم، بعد أن ساق الأحاديث وحديث أبي سعيد، أجمع العلماء على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، على استحبابه. وما هذه الكتب إلا من ثمار كتابة العلم، لاستحبابه. كل علم ليس في القرطاس ضاع بالنسبة لنا، إذا ما ترجع إليه على ضعف الحال يضيع العلم عليك مباشرة. كل سر جاوز الاثنين شاع، كل سر جاوز الاثنين شاع، كل علم ليس في القرطاس ضاع. وهذه طريقتهم أيضا، أن يأمر المعلم الطالب أن يكتب وأن يحثها الكتابة، وأيضا الطالب يكتب، وتراهم يجلسون في مجالس التحديث ويكتبون، وإذا راجع ما كتب واستثبت مما كتب، فيقول كما مر بنا عن ابن المبارك قال: كتبت عن 1100 شيخ ليس أحد منهم أفضل من سفيان. كتبت، أي يكتب العلم. سنكتفي إن شاء الله بهذه الفقرات والإلماح إليها في كتابة العلم وما يتعلق بهذه المقدمة، ويليها ما فتح الله به على العقيدة، نحن ما قد دخلنا إلا في نموذج منها، والله هو الموفق سبحانه وتعالى.